بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي درس التفسير كنا في سورة الطلاق ووقفنا عند الآية التاسعة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا. آيات عظيمات تحتاج منا إلى تأمل وتدبر. وكأي من قرية عتت عن أمر ربها، الله تعالى يخبر خبرا متضمنا للوعيد، يخبر عن أحوال أمم مضت، أمم عصت ربها وتمردت وطغت. بيّن الله لهم الحق بما أنزل من الكتاب وبما أرسل من الرسل عليهم الصلاة والسلام. وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله، يعني أن قرى، والقرية هنا المراد بها المدينة الكبيرة، ومكة هي أم القرى، فالمراد بالقرية ليست البلد الصغير كما هو المصطلح الآن، وإنما المراد بها البلد الكبير الممتلئ بالتخصصات والممتلئ بالقدرات والممتلئ بالخبراء وأهل المعرفة والمسؤولية. وكأي من قرية عتت بمعنى تمردت وتجبرت وطغت وخالفت أمر ربها الذي أنزله في الكتاب، وخالفت بيان رسله عليهم الصلاة والسلام الذين بيّنوا الكتاب. فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا. حاسبناها يعني عاقبناها، بمعنى مؤاخذة هذه القرى التي لم تستقم على الحق الذي جاءها من عند الله ومن عند رسله عليهم الصلاة والسلام. حاسبها الله تعالى على عصيانها حسابا شديدا، بمعنى بيّن لهم الحق وأقام لهم الحجة وأظهر لهم البيان وبيّن لهم الدليل، فلا حجة لهم في الإنكار ولا مانع يمنعهم من الإنقياد. فحاسبناها لما لم تفعل كذا وهو واجب، ولما فعلت كذا وهو محرم، وشديدا يعني دقيقا ومؤلما وموجعا وعذبناها عذابا نكرا، أي أوقع الله تعالى عليها العقوبة. والعذاب النكر يعني الفظيع، العذاب الفظيع الذي لم تألفه النفوس ولم تعرفه في تعاملاتها. فقوم نوح غرقوا، وقوم هود أصابهم الله بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، لم يبق منهم أحد، فهل ترى لهم من باقية؟ لا. وقوم صالح أخذتهم الصيحة في الصباح وهم مشرقون، وقوم لوط رفع الله تعالى قريتهم إلى عنن السماء وقلب عليها سافلها وأمطر عليهم حجارة من سجيل منضود مسومة. وقوم شعيب أصابهم عذاب يوم الظلة، وهكذا. فالله تبارك وتعالى يرسل الرسل وينزل الكتب لئلا يكون للناس على الله حجة، فإذا قامت الحجة عليهم ووضح لهم الحق ولم ينقادوا له عاقبهم، لأنه بين لهم إذا لم يستجيبوا سيعاقبوا، إذا لم تستقيموا على الحق ستعاقبون. كفار مكة بعث الله تعالى إليهم محمد صلى الله عليه وسلم ودعاهم 13 سنة إلى التوحيد، وما قبل منهم إلا القليل، وضايقوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بقاءه في مكة، ومنعوا أحدا يأتي إليه، ومنعوه أن يرسل وفودا للبلاد للدعوة إلى الله، فهاجر عليه الصلاة والسلام لا طلبا للراحة ولا حبا في الاسترخاء، وإنما لنشر هذا الدين الذي كلف به لتبليغ رسالة ربه جل وعلا. فحصلت معركة بدر الكبرى، 300 شخص من المسلمين وزيادة قليلة 17، و1000 من المشركين، والمسلمون ليس معهم من السلاح إلا السلاح اليسير، وأولئك كانوا قد تجهزوا بجميع أنواع الأسلحة المتاحة في وقتهم. وقبل قيام المعركة كان المشركون يرقصون ويشربون الخمر ويغنون ويقولون اليوم خمر وغدا أمر، يعني نريد أن نستمتع بالشرب والملاذ قبل دخول المعركة، لأن غدا ستكون معركتنا مع محمد، ونقول صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. يقولون إننا غدا سنقضي على هذا الذي خالف عاداتنا وتقاليدنا وأتانا بأن لا نعبد إلا إلها واحدا هو الله، ونترك عبادة ما سواه، فسنقضي عليه وننهيه، فنفرح الآن للاستعداد. وكان محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته يرفعون أيديهم إلى الله. وقبيل بدء المعركة أطال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء وألح وهو رافع يديه حتى سقط رداءه، وأبو بكر رضي الله عنه كان يتكئ له من ورائه ويقول حسبك من ربك فقد وعدك وسينجز ما وعد. والنبي صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم يلح في الدعاء ويكرر الدعاء، وهو يخشى أن يقع منه خطأ يفوت عليه النصر في مواجهة هذا. ولما بدأت المعركة أنزل الله تعالى 3000 من الملائكة مسومين، وحاربوا مع الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وانتهت بالقضاء على رموز الوثنية وصناديدها، وانطفأت شعلة وحماس الكفر، وسميت هذه المعركة بالفاصلة والفارقة، والتي غيرت مجرى التاريخ. وبعد ذلك بست سنوات انتهت، فتحت مكة وانتهت المسألة، وزال شيء اسمه شرك أو وثنية، وأتلفت جميع الأصنام التي كان الناس يمجدونها ويعظمونها. الله تبارك وتعالى يقول لنا هذه هي سنة الله تعالى في خلقه، أي أمة وأي قرية وأي مدينة وأي فئة وأي قبيلة وأي جماعة تستمر على العناد وعلى التكبر بعد أن يصلها الحق تتلف تنتهي. فانظروا يا عباد الله عن حالكم وعن أموركم، هل أنتم على خطأ؟ ارجعوا، لأنكم متوعدون من الله بالقضاء عليكم، وإن كنتم على حق فحافظوا على الحق الذي أنتم عليه، وادعوا إليه وبينوه ورغبوا فيه، لأن الحق ليس حكرا عليكم، وإنما يجب أن يكون للناس كافة. وكأي من قرية عتت عن أمر ربها، عتت وأصرت على ضلالها وتنكرت للرسل، فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا. هذا وصف للفعل وللعاقبة، وصف لأحوال هذه الأمم وما عوقبوا به، حسبت وعذبت، والنتيجة أنها ذاقت وبال أمرها، أي أنها اكتوت بنتيجة مخالفتها وندمت، حيث لا ينفع الندم. كونهم يتنعمون باللهو والمجون ويستمتعون بالملاذ المحرمة سوف يكتوون بنارها ويجدون شدة ألمها نتيجة لعملهم السيء. وكان عاقبة أمرها خسرا، أي أن العاقبة ليست حميدة، وإنما العاقبة خسارة. فهؤلاء الذين خالفوا أمر الله جل وعلا ولم يتبعوا رسوله صلى الله عليه وسلم ستكون نتيجتهم العاقبة الوخيمة، وهي الخسارة. وكان عاقبة أمرها خسرا، ما هو أعد الله لهم عذابا شديدا، هذا في الآخرة، هيأ الله لهم مع ما حصلوا عليه في الدنيا من عار وعذاب وشماتة ومذلة، أيضا هم ينتظرون في المستقبل ما أعد الله لهم من العذاب الشديد. فليست القضية أنهم فقط خسروا في هذه المعركة وانتهى الموضوع، لا، الموضوع له بقية أكبر مما حصل وأشد مما وقع، وهو العذاب الشديد لهؤلاء الذين لم يستجيبوا لأمر الله تعالى. الصورة الآن واضحة، قوم دعوا إلى الحق ولم يقبلوه، وتوعدوا بالعقاب ولم يبالوا، فوقعت عليهم العقوبة الدنيوية، وهناك عقوبة أخرى تنتظرهم في الآخرة. لكن أنتم يا هؤلاء الذين هم على قيد الحياة، ما المطلوب؟ ما هو دوركم؟ ماذا تعملون؟ الله تعالى يخاطبكم ويقول لكم: فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا، قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور. كلام مفهوم؟ واضح أو يحتاج إلى إيضاح؟ اتقوا الله، أنتم اتقوا الله بمعنى اجعلوا بينكم وبين عذاب الله تعالى وقاية. هذا إذا كنتم أصحاب عقول، أما إذا كنتم مجانين فالموضوع آخر. فاتقوا الله يا أولي الألباب. الألباب ما هي؟ هي العقول، يعني الإنسان الذي عنده عقل يستعمله يفهم الكلام هذا، والإنسان الذي لا يصغي لهذا الكلام وإن وجد عنده عقل لكنه ليس له استعمال صحيح له، هو غبي مغفل، عقله لم يستثمر، لم يستغل، لم يستفد منه صاحبه. فأصحاب العقول إذا سمعوا الكلام هذا يستفيدوا منه ويعرفوا كيف الخراج، ما هو المخرج من المأزق، وكيف السلامة من المهالك. اتقوا الله، هذا هو العلاج. اتقوا الله يا أولي الألباب، يا أولي الألباب الذين آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر. آمنوا بالله ربا، وآمنوا بالله إلها، وآمنوا بالله على أنه لا إله غيره ولا رب سواه، ولم يكن له كفوا أحد، وليس له شبيه ولا مثيل، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. آمنوا بالله، وآمنوا بملائكة الله، وآمنوا بالكتب المنزلة من عند الله وآخرها وخاتمها القرآن، وآمنوا بالرسل وخاتمهم محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعليهم أجمعين، وآمنوا بالبعث والنشور والحساب والجزاء والصراط والميزان والجنة والنار والثواب والعقاب، وآمنوا بالقدر خيره وشره، حلوه ومره. فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا، وإليكم البشرى، قد أنزل الله إليكم ذكرا، هو القرآن، قد أنزل الله إليكم دستورا ونظاما تذاكرون فيه وتذكرون حالكم ومعالكم. فيه آيات الوعد والوعيد، وفيه الأحكام، وفيه العقائد، وفيه الأخلاق، وفيه المعاملات. إذن ارجعوا إليه. قد أنزل الله تعالى إليكم كتابا تتذاكرون فيه وتراجعون أموركم على وفقه. فهذا الكتاب هو لأجل الالتزام به والتقيد. أي إنسان يريد أن يعمل عمل يراجع القرآن وينظر ماذا قال فيه ربنا جل وعلا. وأيضا إذا لم يستوعب فعليه أن يراجع الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا في حياته، وبعد وفاته يرجع إلى سنته. قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا، رسولا يتلو عليكم آيات الله. محمد صلى الله عليه وسلم قرأ علينا الآيات البينات وفسرها وبينها ووضحها، وترك الناس على المحجة البيضاء، ليلها مثل النهار، ليس فيها غموض، ليس في ديننا شيء غامض، وليس فيه شيء خاص، بل الأعمال كلها والأحكام لجميع الناس. ليس هناك أحكام لفئة معينة وأحكام لفئة أخرى وأحكام للعامة، بل الحكم على الناس سواسية، وهو مما يدركه كل أحد. قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات، مبينات ليس فيها طلاسم ولا رموز ولا خفايا ولا الغاز، وإنما هي كلام واضح جلي بين يفهمه الإنسان. الله تعالى أنزل هذا الكتاب وأرسل هذا الرسول عليه الصلاة والسلام لماذا؟ ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور. فيه أحد يرفض؟ فيه أحد يقول لا أنا ماني موافق، أنا أريد أن أجلس في الظلام؟ الله جل وعلا أنزل القرآن وأرسل النبي محمد صلى الله عليه وسلم لأجل أن يخرج الناس من الظلام الدامس إلى النور الواضح الجلي. في أحد يرفض؟ الذي يرفض ماذا يقال له؟ قال له مجنون، ما يفهم، ما يعرف، ما يدرك مصلحته، هذا غبي، هذا تؤخذ على يديه، هذا لا يحسن التصرف. الله تعالى يعرض علينا أغلى وأجلى وأحلى الفرص لنستغلها ونستفيد منها. فلماذا نتوانى ونتراخى؟ ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور. تأملوها وفكروا فيها كثيرا لتدركوا أن دين الإسلام ليس دين تعقيد، وليس دين تضييق، وليس دين إيذاء، وليس دين مشقة، بل هو دين السماحة واليسر والسعادة والأنس والاجتماع والائتلاف بدون منغصات، بدون مؤذيات. الإنسان يأمن على نفسه، ويأمن على عرضه، ويأمن على ماله، يعيش قرير العين، لا أحد يؤذيه ولا يؤذي أحد. هذا دين الإسلام، نور في كل شيء، ليس فيه ظلمات وليس فيه طلاسم وليس فيه خفايا، بل هو جلي واضح. فإذا جاءنا أحد ورأينا منه شيئا من الغموض نعرف أن هذا ليس من الإسلام، لأن دين الإسلام واضح وجلي، وهو يدعونا إلى أن نعيش في الأمور الواضحة الجلية. والطلاسم والغموض هذا ليس من شأن الإسلام ولا من شأن أهل الإسلام. إذن لماذا يكره الناس الإسلام؟ لماذا بعض الناس يرفض الإسلام؟ لماذا بعض الناس يرفض الانقياد لأوامر الله؟ لماذا بعض الرجال وبعض النساء لا يتقيدون بأحكام الإسلام؟ وهي ليس فيها تكاليف، وليس فيها ضرر، وليس فيها إيذاء، ما فيه ولا حكم واحد فيه تضييق على الناس، بل هو يسعى لتحقيق المصالح الكبرى للفرد والمجتمع بكل أنواعه، لا في العقيدة ولا في العبادة ولا في المعاملات ولا في الأخلاق، ولا حكم واحد فيه تضييق على الناس، إنما فيه ضبط لأمور الناس لتكون على مستوى رفيع وراقي، وليس فيها إيذاء وليس فيها إضرار بالأطراف الأخرى. ليس من حقك أن تستمتع على حساب الآخرين، لا، استمتع بحقك لكن لا تؤذي غيرك ولا تضايق غيرك في حقوقهم. فالله تبارك وتعالى أنزل الكتب وأرسل الرسل لأجل أن يخرج الناس من ظلمات الجهل والضلال إلى نور الهدى والإيمان، وهذا يمارسه الإنسان في هذه الدنيا ويسعد به. ولهذا فإن المؤمن يعيش في هذه الدنيا بسعادة غامرة وأنس وراحة في نفسه ومع أهله ومع مجتمعه، والفاجر والكافر يعيش في كآبة وظلمة وضيق وشدة، ومن شدة ما يجد مع كفره يتمنى أن يزول. ولهذا تلاحظون أن ظاهرة الانتحار لا توجد بين مجتمعات المسلمين، لأن المؤمن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. والكافر إن أصابته سراء أشر وبطر وطغى وتجبر، وإن أصابته ضراء صاح وناح ولطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية وتعذب مما يصيبه. ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات، عمل الصالحات هو الالتزام بالتوجيهات الإلهية والتطبيقات النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى السلام. فالإيمان قول وعمل واعتقاد، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فالإنسان لا بد أن يعمل الأعمال الصالحة، ولا يكتفي بأن يقول إنه مؤمن بقلبه وهو لا يمارس الأعمال الصالحة، هذا كذاب. إذا جاءكم إنسان وقال الإيمان بالقلب وليس للسلوك دخل فيه فهذا كذاب، ليس بمؤمن، لأن المؤمن إذا كان في قلبه شيء من الإيمان يصدر الأوامر للجوارح لتنفيذ التعليمات، يأمر الأعضاء بأن تمارس الطاعة، يأمر الإنسان أن يتوضأ، يأمره أن يصلي، يأمره أن يزكي، يأمره أن يصوم، يأمره أن يحج، يأمره أن يعتمر، يأمره أن يبر بوالديه، يأمره أن يحسن للناس، يأمره أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وكل إناء بالذي فيه ينضح. والله تعالى دائما يقرن العمل الصالح بالإيمان، فالإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وإذا أن الإنسان مارس المعاصي ضعف إيمانه ونقص، وإذا مارس الطاعات قوي إيمانه وازداد، ليزداد الذين آمنوا إيمانا. ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا فله مكافأة أخرى ليست هنا، وإنما في الحياة الأخرى. يقول تعالى: ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا. من يؤمن بالله ويعمل صالحا، يعني الذي يعمل الأعمال الصالحة، يحافظ على أركان الإسلام الشهادتان والصلاة والزكاة والصيام والحج، ويحافظ على أركان الإيمان، فيؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، فإن الله تعالى يكافئه بأن يدخله في الآخرة جنات. هذه الجنات من صفاتها أنها تجري من تحتها الأنهار، يعني ليست جنة واحدة أو جنتين أو ثلاث، وإنما هي جنات فيها شجر الطوبة يسير الراكب فيها 100 عام، يسير في ظلها، واحدة من الأشجار يسير الراكب في ظلها 100 عام، والأنهار تجري من تحتها، والقصور خلالها، والحور داخل القصور، وجميع أنواع الأطعمة من فواكه ولحوم وغيرها، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا؟ ما جوابكم؟ لا، ليسوا سواء. إذن لا بد أن نتأمل هذا. كم يجلس في هذه الجنات، صيفية ولا أسبوع ولا شهر ولا سنتين ولا 3 ولا 10؟ خالدين فيها أبدا، خالدين فيها أبدا، يعني يبقى الإنسان في هذه المتع المتنوعة المتعددة التي لا نستطيع أن ندرك حقيقتها، وإن عرفنا معناها فإننا لا ندرك كيفيتها، ومدة البقاء فيها هو الدوام، خالدين فيها أبد الآباد، قد أحسن الله له رزقا. وهذا النتيجة والثمرة، أن الله تبارك وتعالى أغنى هذا الإنسان وأحسن له العاقبة، وكان بسبب عمله اليسير الذي عمله خلال 70 سنة أو 50 سنة أو 100 سنة يعيش دائما أبدا في تلك المتع وتلك المنازل العالية الرفيعة التي لا يتصور الإنسان ما فيها من اللذة. هذه الآيات التي سمعتموها بداياتها وعيد وتهديد، ونهايتها فرحة وأجر مزيد، لكن أنت أين موقعك من هذا؟ وقد بسطت لك الأمور ووضحت لك وهي جلية، وما دورك الآن كأب وكصاحب أسرة في تعاملك مع أولادك وتنشئتهم على أي الأمرين؟ هل تريد أولادك أن يكونوا عتاة متجبرين متكبرين متغطرسين معاندين ومآلهم إلى الجحيم، يعذبون في الدنيا ويهلكون عذابا شديدا، وفي الآخرة ينتظرهم العذاب الأشد والخسارة الأعظم؟ أعد الله لهم عذابا شديدا، أم أنك ستربي فيهم التقوى والإيمان والانقياد لأمر الله والوقوف عند حدود الله، تنشئهم على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتربيهم على حب الله وعلى حب رسوله عليه الصلاة والسلام وحب الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وتجعل قدوتهم هو الرسول عليه الصلاة والسلام، أم أنك لا تبالي وهمك أن تشبعهم وتؤمن لهم وسائل التعليم ويخرجوا كيفما شاءوا؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فأنت لك دور مؤثر، أنت والأم تجتمعون على تربية هذا الولد، إما أن يكون رجلا صالحا مصلحا أو يكون شيطانا مريدا عفريتا سكيرا نكيرا مضلا في هذه الدنيا، وسيمسك بك يوم القيامة ويقول: أنت الذي ضيعتني، وأنت الذي أهملتني، وأنت الذي لم تعرفني ما خلقت له. وقد قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ولم تعرفني هذا ولم تدلني عليه. نسأل الله جل وعلا أن يحيينا حياة طيبة، وأن يتوفانا على الإسلام، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وأقاربنا والمؤمنين، وأن يصلح نياتنا وذرياتنا، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يعيننا على القيام بالمسؤولية التربوية لأولادنا وأجيالنا. ونسأل الله تعالى أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يصرف عنا وعنهم كل شر وبلاء وفتنة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.